بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة الطيبة والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة ونافعة ومفيدة فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه الأخلاق. ولعلي في هذا اليوم أنتهز فرصة دخول شهر صفر لأتحدث عما يتعلق بقضية التشاؤم وضعف النفس والقلب أمام بعض المخالفات وبعض الخرافات وبعض الأساطير التي وللأسف الشديد ما زال بعض الناس متعلقا بها. ولذلك من أخلاق المسلم التوكل على الله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى، وهو أيضا من جملة فقه القلوب. ولذلك شهر صفر إخواني وأخواتي هو أحد شهور السنة الهجرية، ولا يخفاكم بأن السنة الهجرية فيها 12 شهرا. الله جل وعلا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وشهر صفر ليس من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وشهر رجب، رجب مضر الذي هو شهر منفصل عن الأشهر الثلاثة. أما شهر صفر فليس من الأشهر الحرم. والعرب كان لديهم بعض الاعتقادات في شهر صفر، منها أولا التلاعب بهذا الشهر، وهو ما يسمى بالنساء. ولذلك كانوا إذا أرادوا حربا استبدلوا محرم بصفر، فيقدمون صفر في محرم ويؤخرون محرم إلى صفر حتى يدخلوا في حرب مثلا أو قتال، لعلمهم بحرمة القتال في الأشهر الحرم. وهذا أحد منكراتهم العظيمة التي نادى الله عز وجل عليهم في كتابه العزيز حينما قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهم كانوا يتلاعبون بهذه الأشهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثم ذكر الحديث. المنكر الثاني والبدعة الثانية العظيمة عند أهل الجاهلية ما يتعلق بالتشاؤم في هذا الشهر. فعندهم شهر صفر شهر الشؤم، ولذلك يقعدون فيه عن السفر ويمتنعون فيه عن كثير من المصالح. ولا شك بأن هذه بدعة منكرة، ومما يؤسف له استمرارية هذه البدعة عند بعض المسلمين الذين يتشاءمون في شهر صفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فلا يجوز للإنسان أن يتشاءم في شهر صفر، فهو شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا فعلا، وإنما هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. ولا صفر يعني ولا شهر صفر. وهذا أحد يعني التفاسير التي ذكرها العلماء، وإن كان بعض أهل العلم ذكر مجموعة من المعاني لصفر في هذا الحديث. قيل بأن المقصود بالسفر هو هذا الشهر الواقع بعد محرم، بين محرم وبين ربيع الأول، وكانت العرب يتشاءمون بهذا الشهر. وقيل السفر هو داء في البطن يصيب البعير وينتقل طبعا بين الإبل، فيعني يقولون ولا صفر يعني ولا عدوى التي تخص الإبل، فهي من باب عطف الخاص على العام في أول الحديث. وقيل المقصود بشهر صفر المقصود فيه النسيئة التي أو النساء الذي كان يستعمله المشركون للإضلال، فيؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بشهر بصفر هنا هو الشهر المعروف الواقع بين محرم وبين ربيع الأول. ولذلك كما ذكرت بأن أهل الجاهلية كانت لديهم مجموعة من الاعتقادات الفاسدة، فهم يتشاءمون في شهر صفر ويعتقدون بأن هذا الشهر يكثر فيه الموت والحوادث والأوبئة وغير ذلك مما هو معلوم عند أهل الجاهلية. والمسلم واجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد عليه، وأن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الاعتقاد حينما قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر في شهر صفر وكان يغزو في شهر صفر، ولم يكن أبدا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على شيء في شهر صفر. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه وكانت في شهر صفر، كانت في شهر صفر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث ولا يميز بين شهر وشهر، لا يميز بين شهر وشهر ولا يخص شهرا دون شهر عليه الصلاة والسلام. وأيضا في سنة ثلاثة من الهجرة، سنة ثلاثة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قوما من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام معهم نفرا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة كانت وقعت بئر معونة ولها قصة أيضا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى خيبر في أواخر المحرم ودخل خرج في أواخر المحرم ودخل عليه صفر صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أردنا أن نستقرأ يعني الحوادث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها كثيرة، أنه كان يسافر في صفر ويغزو في صفر ويستقبل في صفر ويودع في صفر ويرسل في صفر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب على المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه الخرافات وهذه الأساطير التي وللأسف الشديد ما زال بعض المسلمين متعلقا بها، وهي في واقع الأمر مما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقد يبتلى الإنسان في شهر صفر بابتلاء من باب الامتحان والاختبار لينظر الله عز وجل ما في قلبه من التوكل والاعتقاد. فلا يجوز لأحد أن يقول: والله هذا بسبب صفر حصل لحادث، يقول لأني أنا في شهر صفر حصل لمثلا مرض، يقول لأني في شهر صفر. هذا كله من الاعتقادات الباطلة، واجب على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل وأن ينيب إليه وأن يفوض الأمر إليه وأن لا يلجأ إلى مثل هذه الخزعبلات والخرافات والاعتقادات الباطلة. وفقنا الله وإياكم لكل خير ودلنا على ما فيه نجاتنا على ما فيه النجاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
مشكورين على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
سلام خاص إلى فضيلة العلامة الدكتور عزيز فرحات.
حياكم الله، حياكم الله، استغفر الله.
سؤالي أو بعض الأسئلة عندي سلمك الله بخصوص قيام الليل. إذا أنا جيت على الساعة 2 وساعة 3 وصليت لي ركعتين، احنا نقول فيها شفاء، وصليت ركعة وتر، هل هذه تعتبر قيام ليل أم لازم أن أصلي ركعتين قبل الشفع والوتر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بخصوص الجمع والقصر. أنا سافرت إلى مدينة أخرى قعدت فيها 3 أيام، هل فيني أن أصلي فيه الجمع والقصر يعني الظهر والعصر ركعتين، ولا أصلي قصرا في وقت الظهر وقصرا في وقت العصر؟
إن شاء الله
واضح لنا.
واضح نعم أخ أحمد،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. جيب الشيخ سؤال أخ أحمد، يقول إذا استيقظ من الليل في الساعة 2 والثالثة فيقول صليت يقول ركعتي الشفع ثم يقول أوترت بركعة، هل أعتبر يقول قمت الليل؟
الحمد لله، الجواب نعم، وأسأل الله تعالى أن يزيده من التوفيق وأن يتقبل منه. فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، فمن صلى أول الليل وأوتر فقد قام الليل، ومن صلى وأوسط الليل فقد قام الليل، ومن صلى آخر الليل فقد قام الليل. لكن أفضل الأوقات هو الثلث الأخير من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد هذا الوقت ويوصي به، إلا لشخص يغلب على ظنه بأنه لا يقوم، فالوتر في حقه في أول الليل أفضل حتى لا يفوته الوتر وربما غلبه النوم. فعموما من أوتر أول الليل فقد أوتر، ومن أوتر آخر الليل فقد أوتر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول سافرت إلى مدينة أخرى لمدة 3 أيام، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر خلال هذه المدة أو يكون القصر فقط من غير جمع؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للقصر رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده، وأما الجمع فأهل العلم بعضهم يقول بأنه رخصة وبعضهم يقول بأنه مباح وبعضهم يقول بأنه للحاجة، ولذلك الأصل أنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سافرة إلا قصر فيها الرباعي. وأما الجمع نحتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك حتى لو كان نازلا في مدينة مثلا فله أن يجمع مع القصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كم رسول ونبي بعث في بني إسرائيل؟
كم نبي
بعث في بني إسرائيل؟
الحمد لله، طبعا أكثر الأنبياء في بني إسرائيل، ولذلك الأنبياء من العرب كما ذكر ذلك أهل العلم هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما البقية فهم من بني إسرائيل من بعد يعقوب، لأن يعقوب هو إسرائيل، ومن يعقوب بدأ أنبياء بني إسرائيل، وما قبل يعقوب إنما هو إسماعيل وإسحاق وإبراهيم، وأيضا لوط وهود وصالح ونوح. فلذلك الأنبياء في بني إسرائيل كثر جدا، منهم من قص الله عز وجل علينا في القرآن ومنهم من لم يقصص، ولذلك الوارد في القرآن ذكر 25 نبيا بأسمائهم، وأما وأما الذين لم يذكرهم الله عز وجل فعددهم كثير كما قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وورد في السنة النبوية ما يشير إلى يعني تقريبا عدد بعض الأنبياء، لكن الأحاديث في هذا يعني منتقدة من جهة الإسناد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل يقول: ما هي الصفة الجسدية والشكلية للنبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا لم يعرف عن أحد من بني البشر، وصف كوصف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني من أراد أن ينظر إلى صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية فعليه بدواوين السنة النبوية. فالصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيء من جسد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذكروا، حتى عدد الشعرات التي البيضاء التي في لحيته ذكروها رضي الله عنه، ولون يعني بشرته ولون عينيه وكذلك جميع. وهذا يعني يجعل يعني المحب أنه يقتني كتب الشمائل المحمدية مثلا ويقرأ فيها. فيعني الكلام طبعا حول وصف يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام طويل، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل أو الأخت السائلة باللجوء إلى يعني الشمائل المحمدية وينظر فيه، فترتسم أمام صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الملابس المصنوعة من الحرير المصنع أو ما يسمى بالحرير الجليدي أو الجلدي للرجال؟
الحمد لله، بالنسبة للحرير الخالص هذا محرم عند الرجال إلا مقدار 4 أصابع. النبي عليه الصلاة والسلام حمل في يديه ذهبا وفضة، قال: هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الحرير لمن به مرض الحكة، فقد رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لوجود مرض. وأما إذا استعمل الإنسان الحرير في ثوبه العادي فيجوز بحدود 4 أصابع، مثل أطراف الثوب مثلا أو الفرج اللي في الثوب مثلا، لكن ما يكون أكثر من 4 أصابع. هذا الحرير الحقيقي، أما الحرير الاصطناعي فلا يدخل في النهي كما نص على ذلك أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا استمعت للقرآن في الصباح ويقول أردد معه، هل يعتبر من الورد اليومي ويغني عن فتح المصحف والقرآن؟
الحمد لله، فيه فرق بين السماع وبين القراءة، فالقراءة أفضل من السماع إلا لمن كان مشغولا، فيستمع إلى القرآن استماع تعبد وتأله وتقرب، لكن لا يردد وراءه وإنما يستمع، لأن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك يستمع إليه دون أن يردد حتى ينال الأجر، أجر الاستماع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد فضل الشيخ نصيحة وبيان خطر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، يقول للمراهقين.
الحمد لله، لا شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي يصلح أو يصدق أن يقال بأنها سلاح ذو حدين، فمن استعملها في الخير نال الأجر والثواب، ومن استعملها في الشر نال الوزر والعقاب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يتساهل في يعني الدخول إلى هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي وما تشتمل عليه من محتويات من الغث والسمين، وإنما ينتقي انتقاء ما يعتقد بأنه يضيف إليه إضافات شرعية سليمة وسطية معتدلة، كذلك ثقافية وفكرية ترفع من مستوى فهمه وعلمه وثقافته، وكذلك أشياء دنيوية يعني معلومات طبية، معلومات إدارية، معلومات يعني تجارية، شيء من هذا القبيل. أما الدخول إلى يعني هذه الحسابات وهذه المواقع وتلك المنصات المشتملة على الباطل، فهذا لا شك بأنه من أخطر الخطر، ولذلك قد يعلق في نفس الإنسان شيء من الشبهات، شيء من الصور المحرمات، شيء من الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى، فيندم الندم الذي لا يمكن ربما أن يتدارك نفسه بعد ذلك. ولذلك أنا أقول لإخواني بأن فتنة الآن وسائل التواصل الاجتماعي من أعظم الفتن، ويستطيع الإنسان أن يتحكم في الدخول إليها، وذلك بتحديد الحسابات أو المنصات أو المواقع التي يرى ويعتقد بل يجزم بأنها مفيدة له، هذا إن احتاج إلى ذلك، وأن يترك يعني هذا الغث وهذا هذه المواقع التي والعياذ بالله تبث يعني السموم، سواء فيما يتعلق بفكر الإنسان، بدين الإنسان، بأخلاق الإنسان. أيضا المواقع التي وللأسف ربما يعني استهدفت أمن البلاد، استهدمت النسيج المجتمعي بالضرب في أصوله، فينتبه الإنسان لهذا وينصح ويذكر ويعلم ويوجه، لا سيما من هو تحت يدي من الأولاد مثل البنين والبنات أو من الإخوة والأخوات، هذه مسؤولية الجميع، وأسأل الله تعالى الحفظ للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل صبغ الشعر بالسواد بالنسبة للرجل محرم؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسائل خلافية، هل للرجل أن يصبغها بالسواد أم لا؟ أولا عندنا تغيير الشعر الأبيض سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، واختلف العلماء هل التغيير يكون بكل صبغ حتى السواد. قولا من أهل العلم المنع، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل سيكون أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام أو الطير لا يدخلون الجنة، فقالوا بأن هذا يدل على تحريم الصبغ بالسواد. القول الثاني قالوا الصبغ بالسواد جائز، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، وأما لفظة وجنبوه السواد قالوا ضعيفة شاذة، وأما الحديث الآخر فأجابوا عنه بأن هذا من جنس الإخبار، هو أخبر أنه سيكون لكن لا يعني هذا التحريم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان من علامات الساعة، لا يعني تحريم التطاول في البنيان، وإنما هذه علامة، فقالوا هذه علامة أيضا. ولذلك الإنسان خروجا من الخلاف يبتعد عن الصبغ بالسواد، وهناك الأصباغ اللي هي قريب من السواد مثل الكحلي أو الكتم أو شيء حتى يخرج من أسأل الخلاف الحاصل بين أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ لا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الأذان في أذن المولود الجديد؟
الحمد لله، بالنسبة لي الأذان في أذن المولود الجديد أو الحديث اللي هو في الأذن اليمنى مستحب، قد ورد في هذا الحديث صحح إسناده جمع من أهل العلم من دون الإقامة، لأنه ورد حديث أيضا الإقامة في أذنه اليسرى، لكن هذا لا يصح وضعفه شديد. أما هذا فيرتقي إلى درجة الحسن، ولذلك يستحب التأذين في أذن الطفل المولود حديثا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حلفت في يوم أن لا أقوم بتوصيل الولد للمركز، لكن يقول بعد يومين أخته قامت بتوصيله وهي تسوق سيارتي وأنا كنت معها، هل علي كفارة يمين؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم، لأنك قصدت التوصيل أنت عموما، سواء كنت أنت الذي تقود أو السائق أو أحد أفراد العائلة، فتقوم أنت الآن بإخراج كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادر على الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فنصيخ إذا صلى المصلي المأموم منفردا خلف الصف لأنه لم يجد يقول فرجة في الصف، هل يقول صلاته ناقصة؟
الحمد لله، هذه مسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف، وفيها خلاف معروف عند أهل العلم، وسبب الخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف. اختلف العلماء هنا هل المقصود بلا صلاة نفي الصحة أم نفي الكمال، على قول جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المقصود نفي الكمال حتى لو تعمد ذلك، قالوا تصح الصلاة. والقول الثاني قالوا نفي الصحة، قالوا بأن الصلاة غير صحيحة. ومما استدلوا به على تقوية هذا الفهم مع هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فقام إليه حتى وقف عنده، فلما سلم قال أعد صلاتك، فقالوا بأن هذا يقوي المفهوم أن لا مفهوم النفي هنا نفي الصحة وليس نفي الكمال، ولذلك المصلي إذا دخل المسجد يجب عليه أن لا يصلي خلف الصف منفردا، ويوجد فرج في الصف الأول أو الصف الأخير اللي دخل إليه، وإنما يتم الصف الأول فالأول. لكن إن حصل والصفوف متراصة وليس ثم فرج وحاول أن يعني حاول أن يقرب بين المأمومين، وهذا لو فعله لوجد فرج كثيرا لأن في تباعد للأسف بين كثير من المصلين، فإذا لم يجد صلى خلف الصف ويكون ممن اتقى الله تعالى على قدر طاقته واستطاعته، وأرجو الله تعالى أن يقبل صلاته.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فنصيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أحد يقول الجيران يأتي للمسجد دائما يقول بكمامة ويصلي إلى الآن وهو ملتزم بها، فيقول ما حكم صلاته بعد أن يقول انتهى كورونا؟
الحمد لله، من حيث صحة الصلاة الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن من حيث الفعل جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، والعلماء حملوه على كراهة التنزيه، ولذلك الإنسان الذي ليس عنده مشكلة صحية ولا يعاني مثلا من يعني ضعف مثلا، خاصة بعض الناس لديه يعني سرعة التقاط مثلا العدوى وما عنده أي مشكلة، فيكره له أن يغطي فاه سواء بغترته أو بشماغه أو بعمامته أو بكمامة مثلا. أما إذا كان يعاني فلا بأس، إذا كان يعاني مع زكام مع انفلونزا عنده ضعف مثلا فبحيث يتأثر سريعا لا بأس بأن يضع الكمامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول لدي عقار خارج الدولة ويقول لكن لا أستفيد منه أي شيء، ويقول أجرته لكن يقول فاضل الشيخ أنه لا أستفيد من الأجرة، أصرفها يقول على هذا العقار، فيقول هل علي أن أزكيه؟
الحمد لله، بالنسبة للعقار المستثمر بالتأجير مثلا، وصاحب العقار يصرف الإيجار مباشرة سواء على العقار أو على نفسه ولا يحول عليه الحول، فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، قل ما حكم قراءة الروايات الخيالية؟
الحمد لله أخواني، بالنسبة للعقل يشبهه بعض العلماء بغذاء البطن، البطن والمعدة تحتاج إلى غذاء، ولا يمكن للإنسان أن يعيش من دون غذاء، ويشترط في هذا الغذاء الذي يكون يعني نافع للبدن أن يكون طيبا، وأما الغذاء الفاسد والغذاء المتعفن فهذا يضر وربما يقضي على الإنسان. كذلك الأدمغة والعقول تحتاج إلى غذاء، وغذاؤها العلم، ولذلك مصباح العقل يضيء متى ما إن أدخلت إليه الكلام الطيب، دخلت إليه يعني كلام الله عز وجل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام العامي العادي الذي يعني الناس يعتبرونه يعني غذاء للعقل من الحكم والأشعار الطيبة والعبارات الجميلة. أما الروايات فينظر فيه، إذا كانت الرواية يعني تحمل معنى وتروم إلى هدف وتصبو إلى غاية نبيلة وشريفة، يعني لا حرج إذا كان الإنسان لديه وقت وقد أدى حق الله عز وجل في العبادات والطاعات وأعطى يعني من وقته لكتاب الله عز وجل، لا بأس. أما إذا كانت الرواية تحمل فجور وفسق وعهر وشيء من هذا الأمور فهذا لا يجوز للإنسان إن يفسد عقله ويلوث فكرة بمثل هذه الأشياء التي تضر ولا تنفع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يقول يعني كبر يقول ولم يذهب أبدا لا لحج ولا لعمرة، فيقول إذا توفي هذا الشخص هل يأثم؟
الحمد لله، بالنسبة للحج ركن من أركان الإسلام، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام قال بني الإسلام على خمس، ذكر الركن الخامس قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والإجماع منعقد على وجوب الحج لمن كان قادرا مستطيعا بماله وبدنه، قادرا مستطيعا بماله وبدنه، فإذا مات لا شك بأنه يكون آثما لأنه ما أقام ركن الإسلام الذي فرضه الله عز وجل في العمر مرة واحد، في العمر مرة واحد، ولذلك كان بعض الصحابة يشدد على من يؤخر الحج وهو قادر عليه ببدنه وماله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ الطعام الزائد في المنزل بعد الانتهاء يقول من الغداء ماذا نفعل به، وهل يجوز أن يقول نرميه في النفايات؟
الحمد لله، الطعام الزائد هذا نعمة من نعم الله، ولذلك الأطعمة والأشربة هذه إخواني وأخواتي من نعم الله عز وجل. فالله عز وجل لما ذكر قريش ذكرهم بنعمة الطعام والشراب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وذكر أيضا الناس بهذه الثمرات التي تجبى إليهم ولذلك الطعام والشراب كيف يرمى في المزابل، كيف يرمى في القمامة، وهل هناك يعني أحد يعني ممكن أن 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 تسمح نفسه بأن يرمي مثل هذه الأطعمة في القمامة؟ أنا ما أتصور أحد يعني فعلا يقدر قيمة نعمة هذه، قيمة هذه النعمة اللي وهبنا الله إياها وحرم آخرين سبحانه وتعالى لحكمة، الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، الذين ربما أكلهم الحشائش أو النمل، رأيت هذا بعيني في مقاطع أنهم يأكلون أحيانا النمل من تحت الأشجار ما يجدون شيئا. فلذلك يجب على الناس أن يشكروا الله تعالى، ومن شكر الله عز وجل المحافظة على هذه النعم. كان بعض الصحابة يحمل الحبة الصغيرة التي يجدها على الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة ملقاة على الأرض حملها، قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، تمرة ملقاة على الأرض. ولذلك أخي السائل، أختي السائلة، يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا كفران النعم، وليعلموا بأن النعم إذا زالت لا تعود. والله تعالى في آية واحدة وعد وتوعد، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. أما كيفية الاستعمال هذا راجع لكم. الآن بعض الناس ولله الحمد إذا زاد الطعام وضعه في الثلاجة وأكله في المساء أو أكله في اليوم الثاني، وش يعني ما الذي يمنع؟ إذا حفظت وضعت الطعام في حافظة وضعته في الثلاجة أكله في يعني وقت آخر. الأمر الثاني، هذا الزائد من الطعام أرتبه ثم أتصدق به على فقير أو على مسكين أو إلى جار مثلا. الأمر الثالث، إطعام البهائم مثلا، يعني إذا والله ما استطاع يبقيه ولا يتصدق به يتصدق به على البهائم، أما يرميه مع النجاسات في المزابل لا شك بأن هذا أمر بشع وخطير ويدل على عدم تقدير هذه النعمة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
والله بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد،
نعم،
الطفل عمره 12 سنة، أمه تأخذه إلى صلاة الظهر بالسيارة عشان الحر، فهل الأفضل للأم أن تصلي في المسجد أم تعود وتصلي في بيتها؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، كمان في صلاة الجماعة، إذا ذهبت لصلاة الفجر في المسجد ولم أدرك الجماعة، هل أفضل أن أعود أصلي جماعة في البيت مع الأهل أم أصلي في المسجد؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، إذا في مجال العمرة،
تفضل،
هل في أفضلية في العمرة أن إذا كنت ناوي أزور المدينة ومكة، فهل هناك أفضلية للذهاب إلى مكة أولا أو إلى المدينة أولا؟ وإذا ذهبت إلى المدينة أولا هل يمكن أن أحرم من المدينة؟ وهل هناك ضير من زيارة أماكن في المدينة، مثلا جبل أحد أو الأماكن التاريخية اللي صارت فيها أحداث تاريخية، من باب الاستطلاع يعني وتعليم الولد تاريخ الإسلام؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير بعمر، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. الشيخ السؤال بعمر يقول بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد، يقول طفل عمره هي 12، أمه تأخذه بالسيارة في صلاة الظهر بسبب يقول الحر، فيقول هل أفضل للأم أن تصلي في المسجد أو إذا رجعت إلى المنزل تصلي في المنزل؟
الحمد لله، ما دام أن الأم مشكورة ومأجورة قد ذهبت بابنها إلى المسجد ووصلت هناك، فالأفضل في حقها أن تصلي في المسجد وتنتظر ابنها إن كانت غير معذورة في مسألة الصلاة، بحيث تكون طاهرة وليس عليها الحيض، تدخل المسجد وتصلي الحمد لله، وتواعد ابنها أنها بعد الصلاة سترجع، بهذا الأفضل ما دام أنها يعني خرجت بابنها إلى المسجد. صلى الله تعالى أن يكتب لها الأجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن صلاة الفجر، يقول إذا ذهبت للمسجد ولم أدرك الجماعة، هل الأفضل يقول أن أعود للمنزل وأصلي جماعة مع أهل بيتي؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني من فاتته الجماعة في المسجد ولم يجد أحدا في المسجد يصلي بأهله جماعة أو يصلون به جماعة، والمقصود بأنه يتقدم ذكر يعني بالغ يصلي به، فإذا كان هو صلى بأهله بزوجته بأولاده ويرجى أن يكتب له أجر الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن العمرة، يقول إذا أردت العمرة وزيارة المسجد النبوي فيقول ما الأفضل، أولا هل أذهب إلى مكة للعمرة أو إلى زيارة المسجد النبوي؟
الحمد لله، لا شك بأن الذهاب إلى مكة أولى من الذهاب إلى المدينة لمن قصد العمرة، فيذهب إلى مكة أولا ويؤدي العمرة، ثم إذا أحب أن يذهب إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، لكن هذا لا يمنع أن يذهب أولا إلى المدينة مثلا، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويحرم من أبيار علي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع أبو خليفة تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة. الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك.
جزاك الله خير.
نسلم عليك وعلى الشيخ عزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يا شيخ بس عندي سؤال عن الصلاة بس، جزاك الله خير.
نعم.
يا شيخ الله يطول عمركم، مثلا في بعض البنايات أو مثلا بعض البنايات تقريبا يعني في مصلى صغير، فأنت يوم تقول تدخل تصلي مع أحد تلقى كل واحد ماخذ زاوية يصلي بروحه، يعني مثلا صلاة الظهر كل واحد ماخذ له زاوية ويصلي بروحه، يقيم بروحه ويصلي. زين بنصلي جماعة؟ لا أنا بصلي وبروح، يعني حتى هو على أساس أنك أنت ما توقف وياه يعني تحت أو وراء، يعني عرف أو يعني ما يبون جماعة، يبون كل واحد يصلي ويتوكل. فهل هذا الشيء يجوز يعني؟ جزاكم الله خير، لأن أنا كم مرة نبهت من هناك أشوفهم يعني ما يقتنعون، بالذات إخوانا الآسيويين، يعني كل واحد يبغى يصلي بروحه ويتوكل
إن شاء الله.
وبس جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، ما شاء الله رد. حياك الله، الله يحفظك، حياك الله. جي فضل الشيخ سؤال أبو عمر يقول إذا ذهبت يقول زيارة المسجد النبوي، يقول هل ما حكم يقول زيارة أحد والأماكن التاريخية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للذي تشد إليه الرحال، يعني بمعنى يسافر إليه الإنسان، ثلاثة مساجد فقط، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا الذي يعقد له السفر تشد إليه الرحال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وهناك أماكن ممكن يزورها الإنسان، لكن بشرط أن لا يسافر إليها، يعني أن لا يقصدها بالسفر. نحن قلنا الآن السفر لا يكون إلا إلى ثلاث مساجد، لكن في أماكن إذا ذهب إلى المدينة يشرع له أن يأتيها، يعني مثلا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، هذه سنة. إذا ذهبت إلى المسجد وصليت في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، كذلك الصلاة في مسجد قباء، مسجد قباء كذلك، هذا مما يشرع يعني الصلاة فيه ما دمت أنك في المدينة. لكن أن تشد الرحال إلى مسجد قباء لا، وإنما إذا وصلت المدينة لأنك قصدت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم تذهب وتصلي في قباء. كذلك زيارة البقيع مثلا وشهداء أحد مثلا، هذا مما يعني ذكر العلماء بأنه إذا وصلت المدينة لا بأس بأن تذهب لزيارة هذه الأشياء، يعني بعض مثلا زيارة مثلا جبل أحد وكذا، من دون اعتقاد بأن يعني هناك عمل معين مثلا أو شيء من الأشياء التي يمكن للإنسان أن يفهم بأن يعني زيارتها يؤجر فيه، لا، وإنما ذكرت أنا مسألة زيارة المقابر لأن داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليفة يقول المصلى عندنا مصلى في البناية، ويقول كل شخص يصلي لوحده منفردا ثم يقول يذهب، ويقول لا يريدون صلاة الجماعة، فيقول نبهتهم أكثر مرة نصحتهم لكن يقول من غير فائدة.
الحمد لله، بالنسبة لي يعني تنبيهك مشكور عليه ومأجور إن شاء الله، وهؤلاء يحتاج حقيقة إمام المسجد أن ينبههم أو خطيب الجمعة مثلا، أو أحد ممن هو من جنسيتهم فقد يكون استيعابهم له أكثر من يعني استيعاب الآخرين. لا شك بأن هذا خطأ، هو يحرم نفسه ويحرم غيره الأجر. فإذا انعزل في زاوية وصلى لوحده ليس له إلا درجة واحدة. كذلك إذا ما سمح لأحد يصلي معه حرم هذا الرجل الذي يريد الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل صلاة الفذ على صلاة، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة. فحقيقة يحتاجون خاصة من يتحدث بلغتهم أن يفهموا هذا الشيء، وأن لا يستعجلوا، وأن يحرصوا على الجماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول توفي أحد أقاربي بسبب إهمال أبنائه له، ويقول بسبب هذا أنا لا أزورهم، هل يقول تصرف يعتبر قطع للرحم؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لصلاة الرحم واجبة، وينبغي على الإنسان أن لا يقطع رحمه لي يعني أمور ومسائل يعني مثل هذا وغيره، ويكسب الأجر في ذلك ويحتسب ما عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن هذه الرحم قامت بين يدي الله عز وجل وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. ولذلك الإنسان يحرص على أن يسيطر على عواطفه وتصرفاته ويقيم هذه الشعيرة وهذه العبادة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.